السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير في بانوراما لهذه الليلة. بعد الفوضى الحاصلة في عمليات التلقيح، القوات اللبنانية تدعو لتحقيق شفاف وسريع لتحديد المسؤوليات. البزري يتراجع عن الاستقالة والبنك الدولي يلوح. الصحة تعلن عن تسجيل 59 وفاة و2723 إصابة جديدة. المفوضية الأوروبية تحذر شكلوا حكومة، ورشدي من بكركي مستمرون بدعم لبنان. تهديد إسرائيلي جديد للبنان. وفد قوتي في بكركي غدا وجنبلاط متمسك بالطائف. الخزانة الأمريكية تراقب التهريب على الحدود. الطاقة الذرية إيران ملزمة بإعطاء إجابات بشأن أثار اليورانيوم. التفاصيل من لبنان الحر. وسط الانسداد في الأفق الحكومي قفزت إلى الواجهة قضية الفوضى التي تسود عمليات التلقيح والتي وصفت بالفضيحة، وجاء الكشف عن تلقي عدد من المسؤولين للقاح، وعلى الرغم من أنها مستهجنة جاءت كشحمة على فطيرة المزايدات والانتقادات وإطلاق المواقف الطوباوية. وبعدما نشرت أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح، تردد أن الرئيس عون تلقى اللقاح أيضا منذ أيام مع عدد من المستشارين والضباط والموظفين في القصر الجمهوري. وسط هذه الأجواء سألت القوات اللبنانية من الجهة التي أصدرت أمر استقدام اللقاحات إلى المجلس النيابي واستطرادا القصر الجمهوري، داعية إلى تحقيق فوري وسريع وشفاف لتحديد المسؤوليات. إذن لم يستقل رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري، وأرجى اتخاذ القرار المناسب ليوم غد. وقال في مؤتمر صحفي بعد تلقي عدد من النواب اللقاح من دون موافقة اللجنة، قال إن ما حصل اليوم خطأ كبير ويجب أن يبرر، مضيفا أن البنك الدولي سجل الخرق الذي حصل اليوم وتمنى على لجنة لقاح كورونا الاستمرار بعملها.
نحن نستغرب ما حصل ونستنكر ما حصل. الاستغراب والاستنكار ما بيكفي، لأنه ما حصل هو دأس فين حقيقة بنعش هذه الخطة، إذ لا يجوز لأحد أن يتجاوز الخطة شو ما كان السبب. يلي صار ما كان مش مقبول، رغم أنه نحن كلجنة أبدينا اعتراضنا عليه وقلنا أنه هذا الشيء ما بيصير. لذلك بناء على هالشيء هيدا كان قدامي أنا كرئيس للجنة حقيقة موقف حرج. هذا الموقف اللي نحن كنا عم نقول قدام كل الناس انه نحن مصرين على الشفافية والعدالة وعدم التمييز، ولكن فجأة مورس قدامنا مشروع تمييزي استثنائي. رد الفعل المنطقي والاول كان حقيقة هو الاستقالة، لكن قلت انا في لجنة لازم اتواصل معها. حكيت مع اعضاء اللجنة اللي موجودين معنا، اعضاء اللجنة وخاصة الاطباء منهم والاخصائيين والمتطوعين، قالوا اذا بتريد إذا أنت اليوم تركت نحن في كتير مننا حيتركوا معك، وبالتالي ممكن يصير نحن حنساهم بما يسمى بإفشال مزيد من هذه الخطة، ويجب التصدي لهذا الخلل، ويجب حتى أن يكون هنالك بيان توضيحي وتفسيري يشرح هذا الخلل وأسبابه، وصولا إلى درجة أنه الوعد بعدم مرة تانية إعطاء هذا يعني تكرار هذا الخلل. النقطة الثانية بالتواصل مع البنك الدولي، البنك الدولي مش بس هو عم يراقب، البنك الدولي عم يراقب، والبنك الدولي اليوم سجل الخرق، والبنك الدولي باتجاه إلى اتخاذ إجراءات اتجاه هذا الخلل. البنك الدولي تمنى كمان أن هذه اللجنة أن تستمر بعملها وأن لا يستقيل رئيس اللجنة. من هون منقول نحن حقيقة أمام تحدي أساسي وكبير، وبالتالي أنا بكرة داعي الساعة 6 مساء اجتماع للجنة. باجتماع الساعة 6 مساء هذه اللجنة حوضع قدام كل التفاصيل اللي صارت.
في المقابل أوضح الأمين العام لمجلس النواب عدنان ظاهر أن عدد النواب الذين تلقوا اللقاح هم 16 نائبا بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الأحمر، وقال إن أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح موجودة على المنصة الرسمية وحسب الفئة العمرية، وقد حان دورهم، وهذا ما فعلناه باعتبار أن النواب هم الأكثر عملا في القوانين ويعقدون اجتماعات دائمة، وخوفا من أن ينقلوا العدوى إلى المجتمع إذا ما أصيبوا. من جهته أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنا رئيس الجمهورية ميشيل عون واللبنانية الأولى السيدة نادي عون تلقيا اللقاح ضد فيروس كورونا مع 10 من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين تسجلوا وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح. ودعا عون في المناسبة اللبنانيين إلى الإقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار هذا الوباء. الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أوضحت أنه عطفا على حملة التلقيح التي حصلت ظهر اليوم في المجلس النيابي تسأل القوات من الجهة التي أصدرت الأمر باستقدام اللقاحات إلى المجلس النيابي واستطرادا إلى القصر الجمهوري. وطالبت الدائرة في بيان بفتح تحقيق شفاف وسريع لتحديد المسؤوليات لأن النواب الذين تم الاتصال بهم لتلقي اللقاح كانوا قد تسجلوا قانونيا ورسميا على المنصة الرسمية واعتبروا أن دورهم قد جاء فعلا للتلقيح. وعلى خلفية تلقيح النواب طالب النائب جورج عقيس بفتح تحقيق فوري لمعرفة كيفية وصول كمية من اللقاحات إلى مجلس النواب ومن أخذ القرار بالاتصال بالنواب الذين تلقوا اللقاح فعلا. أضاف لن نقبل بأن يتحمل الشعب اللبناني بكامله تبعت القرار الذي قد يتخذه البنك الدولي بوقف تمويل التلقيح خاتما فليحاسب المخطئ وحده. النائب أنيس نصار وفي توضيح لمكتبه الإعلامي قال إنه تسجل على منصة تلقيح كورونا بتاريخ 29 من الشهر الماضي وتلقى اتصالا من المجلس النيابي مساء أمس لدعوته لتلقي اللقاح اليوم وهكذا حصل. وأكد أنه لم يكن على علم بأي مخالفة وإذا كان كذلك فإنه يعتذر بشدة رغم أنه ليس مسؤولا عما حصل. إلى ذلك أكد ممثل البنك الدولي في لبنان ساروج كومار جاه عبر حسابه على تويتر أنه بناء على تأكيد الخروقات البنك الدولي قد يجمد تمويله لدعم اللقاحات في لبنان. صحيا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 59 وفاة و2723 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الماضية. موقفان لأبو شرف وأبيض حول كورونا واللقاح. استريد بعينه.
أعلن نقيب الأطباء شرف أبو شرف أن اللجنة المختصة للقاح كورونا في وزارة الصحة عملت على دراسة وتحضير آليات تلقيح المواطنين وقدمت بذلك عملا جبارا لكن حساب الحقل جاء مغايرا لحساب البيدر إذ أظهر التنفيذ على أرض الواقع عيوبا كثيرة من حيث الأداء والتنظيم الذي جاء بعيدا من الشفافية بطيئا وفوضويا وخلق انطباعا عاما في القطاع الصحي خصوصا لناحية الإهمال أو الاستخفاف به كخط الدفاع الأول لمواجهة وباء كورونا. وأشار إلى أن هناك تجاوزات حصلت في مراكز تلقيح عدة بعدما طال التلقيح فئات لا أولوية لها ولم تكن أسماؤها مسجلة على المنصة وقضينا الوقت نرد على مكالمات الزملاء الهاتفية من أطباء والصيادلة وممرضين ومواطنين تزيد أعمارهم عن 75 سنة لم يتمكنوا من الحصول على لقاح ولا على مكان وزمان تلقيه ويستجدون الوساطة ليضمنوا دورا لهم. أضاف أبو شرف هذا أمر غير مقبول فأطباء الطب العائلي والطب العام وأطباء البنج والجراحون ونقباء القطاع الصحي يتصلون على الخط الساخن في الوزارة ولا من مجيب أو تأتي الإجابة بتحويلهم إلى النقابة مجددا علما أن النقابة لعبت دورها وسجلت الأسماء على منصة الوزارة التي أصرت على تحديد الزمان والمكان ولم يعد للنقابة أي دور تلعبه سوى المراجعة والاستعلام. وفي وقت تتوجه الانتقادات إلى المعنيين بسبب البطء الحاصل في اللقاحات علق مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي دكتور فراس أبيض عبر تويتر على صور مواطنين يمضون وقتهم في فريا في عطلة نهاية الأسبوع فقال لم يكن خرقهم لإجراءات الإغلاق وخروجهم من المنزل سببه الجوع أو الضائقة الاقتصادية لكن الاستمتاع بالوقت يمكن أن يجلب الراحة وهو مفيد للصحة النفسية. كل هذا لا يجعل الأمر أقل إثارة للقلق بعد 4387 حالة وفاة من بينهم أطفال وشباب وصور للمرضى الذين تم علاجهم في ممرات المستشفيات أو في مواقف السيارات. يتوقع المرء أن يأخذ أفراد المجتمع وباء الكورونا بمزيد من الجدية.
أكدت المفوضية الأوروبية أن الوضع في لبنان يتدهور ويجب تشكيل الحكومة من دون تأخير، لافتة إلى اجتماع دولي حول استحالة دعم لبنان في غياب حكومة الإصلاح. من بكركي جددت القائمة بأعمال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي بعد لقائها البطريرك الراعي، جددت دعم الأمم المتحدة للبنان بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين، بما في ذلك من خلال الدعم الإنساني والمساعدة على التعافي وإعادة الأعمار في أعقاب انفجار مرفأ بيروت المأساوي العام الماضي، وكذلك في أثناء حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن انتشار وباء كورونا والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة. ولفت البيان إلى أن الأمم المتحدة تأمل أن يعطي قادة لبنان الأولوية للمصلحة الوطنية، وأن يتجاوزوا بسرعة خلافاتهم لتشكيل حكومة جديدة لمعالجة التحديات العديدة في البلاد وتلبية لتطلعات الشعب اللبناني وتطبيق الإصلاحات اللازمة، كما أكدت التزامها بدعم لبنان واستقراره واستقلاله السياسي وسيادته. أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري بعد لقائه السفيرة الأمريكية دوريثي شي التزام المملكة بسيادة لبنان وباستقلاله ووحدة أراضيه، وبشكل خاص على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة قادرة على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني. هددت إسرائيل اليوم بالرد بقوة على أي عمل يقوم به حزب الله، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن تحولت تهديدات حزب الله إلى أفعال ستكون النتيجة مؤلمة له ولقادته. أضاف إن ردنا سيكون مؤلما على الشعب اللبناني الذي يتخذه حزب درعا بشريا ويخبئ تحت منازله مخازن أسلحة وصواريخ. بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لن تساوم على تطوير صواريخ عالية الدقة سواء في لبنان أو سوريا، وقال إن من يهددنا سيدفع الثمن، وإن تجسدت تلك التهديدات سيكون الرد من جانبنا بعشرات الأضعاف. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أنه سيوفد غدا وفدا من تكتل الجمهورية القوية لزيارة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي في 11 من قبل الظهر للتضامن مع غبطته والوقوف إلى جانبه في دعوته إلى حياد لبنان عن الأزمات الإقليمية والدولية، وإلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لمساعدته على إعادة إنتاج السلطة واستعادة السيادة الوطنية الكاملة. ويضم الوفد النواب أنطوان حبشي، جورج عقيس، فادي سعد، عماد وكيم، إيدي أبي اللمع، شوقي الدكاش، جوزيف إسحاق، والوزراء السابقين ميش دياق، كميل أبو سليمان رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب، ريشار كيوميجيان، ملحم الرياشي، ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد. جدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفضه للطروحات المتتالية المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي، لافتا إلى أنها تهدف إلى إسقاط اتفاق الطائف وصيغة المناصفة التي أرساها تمهيدا لاستبدالها بالمثالثة، مؤكدا تمسكه باتفاق الطائف بكل مندرجاته التي لم تطبق جميعها، لاسيما منها إلغاء الطائفية السياسية وتطوير النظام السياسي اللبناني ليحقق المساواة المفقودة بين المواطنين. جنبلاط وخلال اجتماع موسع عقده مع أركان لقاء سيدة الجبل وحركة المبادرة الوطنية عبر المنصة الإلكترونية أعلن رفضه لقانون الانتخابات الحالي، معتبرا أنه مشوه ولا يضمن صحة التمثيل السياسي. أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تضامنه ودعمه لمطالب أهالي الشهداء المرفأ وأولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج وأسر الموقوفين في أحداث طرابلس الأخيرة. قبل المتابعة نتوقف مع جديد من قسم الأخبار.
ألو بول، أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قطيشة في بيان ردا على ما أثير عن تناوله اللقاح في المجلس النيابي أنه مسجل بالمنصة الرسمية في وزارة الصحة بتاريخ 6 شباط من دون أن يعرف أين سيتناول اللقاح، وأنه تلقى اتصالا يبلغه بأن دوره باللقاح اليوم في مجلس النواب، فاعتقد أن وزارة الصحة استحدثت مركزا للتلقيح في المجلس بالتنسيق مع رئيسه لأسباب عديدة قد يكون أحدها أمنيا. وتابع بيان النائب قطيش أنه تناول اللقاح علما أن عمره يبلغ 78 عاما. وختم البيان أن النائب ليس مسؤولا عن تحديد مراكز التلقيح ولا تحديد الفئات العمرية أو المرضية. هذا كل شيء.
شكرا لك. اللجان المشتركة أقرت اتفاقية القرض مع البنك الدولي مبدئيا مع الأخذ بملاحظات النواب. هنادي السمرة.
استكملت اللجان النيابية المشتركة البحث في القرض مع البنك الدولي لإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية، ويطال قرابة 200 ألف عائلة بقيمة 246 مليون دولار. وخصصت الجلسة اليوم الاستماع إلى رد الوزراء المعنيين حول الأسئلة التي وجهها النواب الأسبوع المنصرم حول المخالفة الدستورية بطريقة الإحالة، ومن سيترأس اللجنة التقنية وإجراء توظيفات رغم قانون منع التوظيف، وما يرتبط من لوائح للعائلات الأكثر فقرا والتخوف من دخول المحسوبيات السياسية، واشتراط البنك الدولي الإشراف على برنامج الأغذية. وتوصلت اللجان إلى
مبدئيا أقرت اتفاقية القرض على أن يتم في هذه لائحة بالملاحظات يلي أبدوا فيها زملاء النواب والكتال، واللي صار فيه إعادة تفاوض بالأسبوع الماضي من بعد ما اللجان المشتركة قرروا أنه ما يوافقوا على القرض مثل ما أنه، وبالتالي هالملاحظات تم الأخذ فيها. والتزمت الحكومة أولا أن تسعى مع البنك الدولي بما هو يتعلق فيه يعني وبصلب الاتفاقية، أما بما يتعلق بالحكومة فالتزمت مباشرة بالتنفيذ.
مواقف اللجان النيابية في الداخل تظهرت بعد الجلسة. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أكد أننا لم نكن نحصل على القرض لولا الثقة من المجتمع الدولي، ونحن الأحرص على السيادة، ولكن مكامن انتهاك السيادة ليست حكما في دعم الأسر الأكثر فقرا.
القرض سوف يعطى بالليرة اللبنانية، وهون عندنا تساؤل ماذا سوف يصبح مصير الدولارات 246 مليون دولار. نحن نطالب بأن تكون هذه الدولارات محفوظة بمصرف لبنان لصالح هذا المشروع، ألا تصرف لا بالدعم ولا بغير الدعم. ليه؟ لأنه بسنة صرفنا 8 مليار دولار على الدعم، وإذا بدنا ندخل 246 مليون دولار تندخلهم بهذه المنظومة سوف يتبخروا بخلال يمكن جمعتين ثلاثة شهر بيكونوا انتهوا. هاي الأموال اجت الفقراء، يجب أن تبقى للفقراء على أن يتم تسديد هذا القرض بعد 5 سنين من انطلاقه. بدي يكون واقعي ودقيق بذات الوقت. الدقة تقول أنه لازم الأكثر فقرا هن اللي يستفيدوا، بس الواقعية ما فينا نحصي مليون عائلة بلبنان اللي هن الشعب اللبناني بظرف شهر، مستحيل. مهما وضعنا إمكانيات ما رح فينا نحصيهم. مضطرين ننطلق من قواعد بيانات فيها ثقة معينة، مثل قاعدة بيانات وزارة الشؤون، مثل الموجود عند الجيش اللبناني، أو اللي عبروا عن حاجتهم خلال مشروع امباكت أو خلال منصة وزارة الشؤون، على أن يتم التأكد الإلزامي من وضعهم عبر ملء استمارة بزيارة بيوتهم. بس هيدا الشيء بده يصير تباعا.
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن اعتبر أن الإصلاح ليس بالمزايدات أو الشعارات.
أنا هون بستحضر هذا الكلام لقول من خرج علينا بالأمس منذرا حول التدقيق المالي وحاول استرداد الأموال المنهوبة وحاول كشف حسابات المسؤولين، هذه كلها عناوين إصلاحية مهمة، ولكن أنت يعني تبحث عن الأموال المنهوبة ولكن لا تبحث عن الأموال التي تنهب عبر المعابر وتلهون العالم بتدقيق لن يصل إلى شيء.
النائب وائل أبو فعور أيده بذلك وأكد أن القرض حاجة والبيانات بحاجة إلى تحديث، هناك خبراء في وزارة الشؤون يجب الاستفادة منهم. أما النائب أمين شري باسم كتلة الوفاء للمقاومة قال علقنا الموافقة أو الرفض بانتظار ملاحظات الحكومة إلى الهيئة العامة، والأهم عدم وجود هدر وعدم وجود شروط من البنك الدولي. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
عيون الخزانة الأمريكية على التهريب من لبنان، فهل من يوقف مزاريب الهدر؟ ريشار حرفوش.
ترددت معلومات عن تواصل وزارة الخزانة الأمريكية مع دوائر مصرف لبنان مرتين للاستفسار عن مسألة دعم المشتقات النفطية، لا سيما في ظل عدم انخفاض حجم الاستيراد على الرغم من الإقفال التام، مما خلق تساؤلا عن تهريب الفائض إلى سوريا. وفي الموضوع هناك رأيان، الأول لممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة، والثاني لأحد أصحاب كبار المحطات الأستاذ إبراهيم الصقر. أبو شقرة قال للبنان الحر:
هذا الكلام تقي البيع مثل ما هو، البيع تقريبا نزل في لبنان حوالي 50% أو 40%، بس اليوم في طلب، لأنه كلنا بنعرف بفصل الشتاء بيكون في طلب على مادة المازوت، في قطعة كهرباء، وفي العالم خايفين من موضوع ترشيد دعم، تخفيف قيمة الدعم، عم بتضلها اخذ احتياط، بتضلها معبيه سياراتها، هذا الشيء اللي عم يصير. اما بالموضوع التهريب، نحن فينا ناكد انه الموضوع حسب علمنا انه الدوله، المخابرات، الجيش، القوى الامنيه قامت بدور كثير كبير وما في تهريب. اليوم فينا ناكد على موضوع البنزين، هذا الشيء نحن على علم فيه.
من شي حوالي اليومين انتشر فيديو كاميونات طالعه على طريق الشام.
هذا فيديو قديم ونحن قمنا بدور باتصالات وقوى الأمنية عرفت هذا الموضوع وعملت بيان. بالنهاية اللي عم يهرب في قدامه السجن أو المحاكمة، نحن هذا اللي بنعرف.
هذا الموقف خالفه الصقر الذي قال
تهريب عم يصير يومي على طريق القاع أو الهرميل أو على طريق وادي خالد طبيعي اللي مدعومين من حزب الله، والتهريب عم يروح بكميات كبيرة، يعني بيروح اليوم بحدود 2 مليون لتر بنزين ومليونين لتر مازوت، وعم يروح شي 1000 طن غاز. المصروف تبعنا تربل، إذا بترجع النيابة العامة المالية بترجع لسنة 2016 و2017 و2018 للشرك شو مستوردي نفط ودعمهم مصرف لبنان، ببين قديش بال 2019 او ال 20 وهلا 21 5 مرات و6 مرات زاد المصروف، لانه عم يطلع تهريب برات لبنان، خصوصا بالسنين هيديك كان في شغل، هاي السنين ما فيهاش شغل، هلا لا في مصانع ماشي ولا في كاميونات ماشي ولا في عندنا مصروف بنزين على الطرقات ماشي، لانه السيارات ثلاث ارباعها واقفه، كان من وراء جائحه كورونا وكان من وراء الاكفال الدوله عملته، وكان من وراء الوضع الاقتصادي العالمي، يعني صارت عم تعد للعشرة تدور سيارتها. برايي الشخصي انه ما بيوقف هالتهريب الا بحاله وحده، لما بترفع السعر عن سوريا.
وبانتظار وقف التهريب، حنفية المركزي للدولار المدعوم ستبقى مفتوحة.
النائب وهبي قطيشة علق على موضوع التهريب عبر لبنان الحر كاشفا عن أسباب الارتفاع الممنهج لأسعار المحروقات.
انه يعني ما في تهريب على سوريا، لو شوف هنا ما يطلع واحد يوقف على الحدود بشوف شي 100 طريق فلتين رايحين على سوريا، شوف هون تهريب ماشي. اكثر من هيك، حتى مخفلي ولا منا مخفلي، كان في زيادة لمعدل المصروف العام لكل القصص حتى قبل الاقفال، يعني لنقول بيصرف طن ما بعرف شو بالنهار، بايام العاديه بايام الكورونا وغير كورونا كان يصرف طن و300 الف. يا اخي هذي منين عم بيجوا لو ما عم بيروحوا على تهريب ويستفيدوا؟ وبعدين هذه البلاد فلت، يعني فيك تقول انه كان في حدود للبنان، هلا ما بقى في حدود جغرافيه للبنان، انتبه، يعني هيدا ما بقى تهريب، هيدا الغاء للحدود، هيدا تمهيد يمكن يا اما اكيد لرفع الدعم، لان ما بقى فيك تضل تدعم، ما بقى في مصاري تدعم، مشان هيك بدهم يبلعونا اياها شوي وشوي، يعني للقصة مش فرد مره تنكي بتكون 25 ألف وتصير 50 ألف، عم بيضيفوها شوي وشوي لحتى يبلعونا اياها للمواطنين.
وفي ملف المحروقات، الاسعار تواصل تحليقها غدا، والسبب كما يقول فادي ابو شقره عالمي.
متوقع زيادة صباح يوم الأربعاء تقريب 1000 ولا ورا، هذا الشيء بيعود سببه لليوم برميل النفط ضرب 66 دولار، 65 وقفز فوق 65. وما ننسى أن بالأسبوع الماضي أنه لما طلع الجدول بعد منا كان الدولار حوالي 9000، اليوم 9400. هال 15% اللي عم يأمنهم قطاع النفط ليغطي الفرق بالسوق، فرق ال 85% اللي بتأمنهم الدولة اليوم على 1515 هاو في لهم كلفة. كذلك الأمر هذا الشيء رح يسبب بكرة ارتفاع بأسعار المحروقات. نحن بنتمنى هالشي ما يصير، لأنه بالنهاية المواطن عم يدفع هالفرق، بس في واقع بالبلد نحن بيهمنا أنه تكون المادة متوفرة ويكون المواطن عم يلاقي مادة البنزين والمازوت. فيني أكد وأكيد من هذا الموضوع بعد الدولة عم تدعم 85%.
بس يعلى سعر صرف الدولار بالسوق السوداء بيعلى سعر البنزين، وبس يوطى ما بيرجع بيوطى.
نحن كلنا بنعرف أنه بقيت سعر تنك البنزين من سنة من أول المشاكل لليوم بقيت دون 25 ألف.
جمعية المودعين تدعو اللبنانيين للاعتصام يوم الجمعة في باحة رياض الصلح. مريم موسى.
بعد انهيار قيمة العملة الوطنية وتدني الحد الأدنى للأجور حتى أصبح يلامس $70 للفرد الواحد، عقدت جمعية المودعين مؤتمرا لشرح أين ذهبت الأموال. رئيس الجمعية حسن مغني قال:
نحمل مسؤولية هدر الودائع لهيدا الثلاثي، السلطة السياسية الفاسدة والسلطات السياسية المتعاقبة والهندسات الاقتصادية يلي أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه بالتعاون والتنسيق وعن سابق تصور وتصميم مع البنك المركزي ومع المصارف. هيدا الثالوث مجتمعا جسم واحد هو يلي قرر ونفذ بسرقة ودائع اللبنانيين. ما في اقتصاد بدهم من دون المودعين. كل شيء كان عم يفوت على هيدا البلد من أموال المودعين كان عم بيتغذى على موازنات هدر، موازنات سرقة وموازنات فساد. المصارف هي الجهة الأولى التي أودعناها، السلطة السياسية لا تحمي، والسلطة القضائية التي السواد الأعظم منها مشبوه ويحمي هذه السلطة السياسية لا تنصفنا كمودعين. السلطة القضائية لا تنصفنا كمودعين، والمصرف المركزي كل يوم بسعرنا دولارنا على سعر الليرة. شفتوا وين صارت؟ اتدهورت الليرة، شجعتوا العالم لتحط بالليرة، انتوا أوهمتوها من وزراء مال لوزراء اقتصاد لحاكم مصرف مركزي ولا مصارف. كانت مدراء المصارف تلحق العالم عبيوتها تحطوا مصرياتكم عندها خذوا فوائد عالية. أوهمتوا الشعب وضللتوا الشعب، انتوا ثلاثة بتتحملوا المسؤولية.
هذا ودعا مغني اللبنانيين كافة للاعتصام في ساحة رياض الصلح نهار الجمعة للمطالبة باستعادة الأموال وتثبيت سعر الصرف. من نادي الصحافة، ماريا موسى، لبنان الحر.
انضم الدكتور عامر محمد رمال من بلدة الدوير إلى قافلة الشهداء في معركة المواجهة ضد كورونا في أحد المستشفيات الإسبانية، حيث عانى لأكثر من شهر في غرفة العناية الفائقة. نظرا للظروف الاستثنائية الطارئة وللتدابير الرسمية المتخذة لمنع التجوال ومنع التجمعات العامة، تعلن مطرانية البترون المارونية عن إلغاء القداس الاحتفالي السنوي بعيد مار يوحنا مارون في كفرحي في الثاني من الشهر المقبل، على أن يبقى الدير مفتوحا طوال النهار للزائرين. دوليا، وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أن الصواريخ التي استخدمت في هجوم أربيل إيرانية الصنع. وأخبار دولية وعربية أخرى مع ستريدا.
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي لم تحقق نتائج إيجابية حتى الآن، واعتبرت الوكالة أنه على إيران تقديم أجوبة واضحة بخصوص وجود اليورانيوم في أماكن لا يجوز وجوده فيها. وبدأ طهران اليوم تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحدي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. والخطوة الإيرانية الجديدة هي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، وشملت التراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق فيينا، مع تأكيد الاستعداد للعودة إلى تطبيقها في حال رفع العقوبات واحترام الآخرين لالتزاماتهم. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إننا أبلغنا رسميا الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 من شباط بأن قانون المجلس سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 من الشهر الجاري. قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات على ميانمار، في حين عاقبت الولايات المتحدة اثنين آخرين من جنرالات الجيش لصلتهما بالانقلاب العسكري. وأخيرا، توفي وزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي يماني عن عمر 90 عاما ليزدل الستار على مسيرة مهنية حافلة ومثيرة كان خلالها المسؤول الراحل أحد أبرز أركان صعود المملكة في قطاع الطاقة. وتولى يماني وزارة النفط السعودية بين عامي 1962 وعام 1986، وكان شاهدا على بداية مرحلة بناء الإمبراطورية النفطية للمملكة الخليجية.
الأحوال الجوية في الساعات المقبلة مع سيمونا حتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط،
بكرة طقس صافي إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة. رياحة بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و45 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 35 و60%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام الجاية. للخميس طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. يتوقع تساقط بعض الأمطار المتفرقة اعتبارا من بعد الظهر خاصة بالمناطق الجنوبية. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
في الختام إعادة للعناوين. بعد الفوضى الحاصلة في عمليات التلقيح، القوات اللبنانية تدعو لتحقيق شفاف وسريع لتحديد المسؤوليات. البزري يتراجع عن الاستقالة والبنك الدولي يلوح. الصحة تعلن عن تسجيل 59 وفاة و2723 إصابة جديدة. المفوضية الأوروبية تحذر شكلوا حكومة، ورشدي من بكركي مستمرون بدعم لبنان. تهديد إسرائيلي جديد للبنان. وفد قوتي في بكركي غدا وجنبلاط متمسك بالطائف. الخزانة الأمريكية تراقب التهريب على الحدود. الطاقة الذرية، إيران ملزمة بإعطاء إجابات بشأن أثار اليورانيوم. بانوراما انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.